الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله جل في علاه الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء نعوذ بك أن تعرفنا النعم بزوالها اللهم إنا نعوذ بك من أسباب عقوباتك ومن مخالفتك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت ولو حرصنا كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المؤمنون، كلنا على علم أن هذا التوجيه الرباني محفوظ عن ظهر قلب، وكلنا على يقين أن حفظها بالحرف والدرس أصحابها من المهارة بمكان. ولكن ترى، هل سألنا أنفسنا لما لم نطبق، لما لم نعمل، لما لم نلتزم، لما لم تقل أرواحنا قلوبنا لبيك ربنا؟ ما السر؟ أيها الإخوة، ختم الآية رب العزة جل في علاه بقوله واتقوا الله، وأبقى باب التوبة والقبول مفتوحا، إن الله تواب رحيم. وفي ذلك ما فيه من الدلالة على رحمة الله بالعباد، ومن جانب آخر على نقص الإيمان الذريع في أولئك الذين يحفظون حرف القرآن وهم يأكلون لحم بعضهم البعض ويسيئون الظن بطريقة عجيبة غريبة، يفرحون الشيطان ويغضبون الديان. يقول قائلهم: برغم أنف الشيخ الفلاني ويشتم، ورغم أنف الصالح العلاني ويشتم، ورغم أنف القريب ويأكل اللحم، سأدخل الجنة. أكذلك الأمر يا سادة؟ أم أن لسان حاله يقول: يا رب إني مصر على الجرأة عليك ورد الكلام الذي تأمرنا به، وليكن منك ما يكون، ولا أدخلن الجنة. كيف أيها الإخوة؟ ليت أن كل واحد منا يسأل نفسه كل لحظة، وإن لم يكن هذا فكل طالع نهار أو كل مساء أو قبل أن يخلد إلى نومه أو يسلم الروح إلى باريها إسلاما مؤقتا، ليت أنه يحاسب نفسه ويقول: ما هو مد الأوزار في مساحتها اليوم الذي كان مني؟ وكم أكلت من لحوم إخواني المؤمنين؟ كم اغتبت؟ كم هو مد سوء ظني بعباد الله؟ لكن أحدا منا لم يفعل، اللهم إلا القليل، وقليل ما هم. نخلد إلى النوم ونؤثر لأنفسنا الراحة والرب غضبان، تارة بهتك الأعراض، وتارة باتهام الناس، وثالثة بأكل اللحوم. أيها الإخوة، نبينا الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه حذرنا في الحديث الصحيح بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد ورد في بعض الآثار: حسن الظن من الإيمان. لما نهينا؟ أول ما نهينا عن الظن كما قد علمنا في الخطبة الأولى، قالوا: لأن التمادي في سوء الظن يؤدي إلى أي شيء؟ إلى التجسس والتحسس والتنافس ثم إلى الغيبة. لعلكم تذكرون يا سادة قول ابن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى الكعبة معظما ثم قال: وحرمة المؤمن أعظم عند الله منك. هل من أحد لا يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله؟ ما معنى حرام؟ أي محفوظ مصان. من قبل من؟ من قبل خالقه. فلا تجوز الجرأة على المؤمن لأنها جرأة على خالقه. ومع هذا لا نرعوي أبدا، ويصر كل منا على سوء ختامه. اسمع معي أخ الإيمان، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم. أعيد، بس خلينا متذكرين أنه اللي قال سيدنا النبي لا أنا ولا أنت صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله، نهي، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم. قد يكون الإنسان ذا نقائص، لكن الإسلام أبدا ما طالبك بمثل ذلك أبدا، أن تطلب نقائصه. فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. من؟ الله. وهنا العبارة، بل جلال الموقف يفرض نفسه. فهل عندك من الإمكان أن يحاربك الديان؟ وفي الدنيا قبل الآخرة. هل من أحد لا يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، ومن ستر مسلما ستره الله؟ أم أن هذا لا يعنينا؟ إن كان لا يعنينا فألا فلنعلم أن المخاطب إنما هم المسلمون. إن كان لا يعنينا ألا فلنعلم أن مولانا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع غيرهم. وأبدأ يا سادة بهذا الشاهد الذي عرفته يوما، هذا الشاهد العمري، ورضي الله عمن تربى في معهد النبوة عن أصحاب رسول الله كلهم صلى الله عليه وسلم. تعلمون يا سادة أن عمر لما تولى الخلافة كان همه الوحيد الاطمئنان عن أحوال رعيته، وكان لا ينام إلا غبا، ولا ينام إلا إذا غلبه النوم، وما استقر في نومة قط، وما استرخى حتى لقي ربه. فكان من عادته أن يعس في الليل في المدينة وأطرافها، في المدينة ليتثبت عن أحوال أهلها أنهم مطمئنون، أنهم آمنون، وأطرافها للوافدين إلى عاصمة الإسلام كي يكون أول الخادمين لهم. وفي كل مرة معه شاهد، مرة ابنه، مرة سالم، مرة ابن عوف، مرة عبد الله بن مسعود، وكلهم جهابذة، لكن من يستطيع أن يطاول عظمة عمر؟ أيها الإخوة، ويقدر الله عز وجل أن يطلع عمر على مخالفة شرعية من شيخ طاعن في السن، يعني من رجل فوق 70، فدخل ثم قال له: ما رأيت أسوأ من شيخ يفعل ما تفعل ينتظر أجله. وجده بين يدي غانية يتجرع الخمر وهي ترقص له. فقال الرجل: أسوأ من هذا يا أمير المؤمنين أنك تجسست ولم تسلم ولم تستأذن. فخرج عمر يبكي وهو يضرب على فخذه بيده يقول الآن يقول يتتبعني عمر. والرجل كان يحضر مجلس عمر. من كان مع عمر؟ عبد الله بن مسعود. فهل أبلغ عمر عبد الله بن مسعود بما رأى؟ لا وربك. هكذا نفعل؟ لا. نحن بمجرد الخاطر نعتبره خاطر في رأسه ونبدأ بالطعن بالمسلمين. وأهل الله يقولون لو كشف الله لك عن حقيقة امرئ أنها سيئة وأنه يعصي، وهذه كرامة من كرامات الأولياء الكشف، لا يجوز لك شرعا أن تفضحه وتلزم بأن تقيم حكم الظاهر. أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يضاف إلى هذا في شأن أهل الله أن يبقوا عاكفين على أعتاب العبودية بالدعاء والرجاء أن يعفو عن هذا ويتوب عليه. أذكر يوما زلت قدم زيد من الناس وأسرف كل الإسراف على نفسه، فبلغ خبره رجلا ممن كان يحقد عليه ويحسده، فأول شيء نطق به من زمن بعيد أنتظر هذا الموقف، وبدأ يفضحه. فلئن كان ذاك مسرفا على نفسه فقد رحمه الله بإسراف الآخر. وللكلام شواهد ومواعظ تأتي تباعا في خطبنا إن شاء الله. لم يدري عبد الله بن مسعود بما رأى عمر، وخرج عمر حزينا كئيبا. ومضت الأيام ومضت الليالي، وعدها عمر يوما بعد يوم، وكل يوم ينظر في كسر مجلسه يمنة ويسره فلا يرى الشخص ولا يرى هذا الشيخ ويتأثر. والشيخ يتتبع الأخبار، هل أبلغ عمر أحدا وهو ولي الأمر يملك أن يفضحه ويقيم الحد على الأشهاد؟ ولكنه عصى ربه سرا فلا يجوز أن يفضحه. ما الأمر؟ بعد زمن يوقن هذا الرجل أن عمر لم يذكر ما رأى لأحد، فيجرئه هذا لأن يعود إلى مشاركة عمر بمجلسه. ولكن لشدة حيائه من عمر كان يجلس في مؤخرة المجلس على جنب كي لا يراه عمر. وعمر عبقري الإسلام، كل يوم يبحث عن هذا الشيخ فرآه فقال ادنو فدنا ترتعد فرائصه، وقد ألبس الله عمر هيبة الإسلام لخشيته من الخالق، ومن خاف الله قلت مخافته. حتى إذا منفض المجلس أخذ أذنه وقال ما فعل الشيخ؟ قال والله يا أمير المؤمنين تبت إلى الله وما عدت لمثلها. فقال عمر والله من يومها ما ذكرتها لأحد. فكبر عمر وكبر الرجل، وكان ابن مسعود في مؤخرة المكان لا يدري لما كبره. هل شأننا في يومنا هذا في أيامنا هذه في مجتمعنا في أزمنتنا في أحوالنا هكذا كعمر كأصحاب رسول الله كالصدر الأول صلى الله على الحبيب، أم أن الأوامر والنواهي للصدر الأول ونحن بمنأى عنها والخطاب ليس لنا؟ هل نملك أن نقول هذا يا سادة؟ يا سادة، أنا أعجب كل العجب، تعلمون كم كان الكلام واضحا في خطبتنا الماضية وكم كانت الشواهد نيرة وجلية، ومع هذا لم يتغير شيء. وما زال من أعرف منه اللغط في حق أخيه يفعل. لم يتغير شيء. ما السر؟ نقص الإيمان، لأن الإيمان يدفعك لتدبر البيان الإلهي أيها الإخوة. لذلك عفة النفس عن سوء الظن فيه ارتقاء عند المولى، ومكاسب جليلة، وبعد عن الشواغل. وإذا تمادى صاحبه لجأ إلى التجسس. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. قال: التجسس تتبع العورات، والتحسس بل بذل جهد الجوارح لا سيما الأذن والعين للبحث عن عورات المسلمين. ويدخل في هذا أيها الإخوة ما يفعله كثير من الناس من التنصت على الهواتف. وأصبحت عادية جدا أن نرى سرقة الخط من الهواتف، خطوط الهواتف معروفة هي، ونسمع ما يدور داخل هذا البيت أو غيره، بيوت المسلمين. تارة نضحك، تارة نستهزئ، والأخرى ننشر. فمن العاصي؟ إن كانوا هم عصاة فمن العاصي أكثر عند الله. وربك إن المتجسس لن يرحمه الله ولا يرحمن العاصي، لأن هذا الذي تجسس عليه وتحسس عوراته قد حمل أوزاره. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أذكر لك كذا وكذا عن زيد. كثير هذول يسمون هيك أصحاب مصالح. فقال له الخليفة رضي الله عنه، قال: إن شئت تدبرنا أمرك، فإن كنت كاذبا كنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، والله لا أعود لمثلها. من منا يفعل هذا؟ دريت شو الأخبار؟ هات لشوف، خبر، شوفي ما في، خبر. دريت فلان هيك سوا وفلان هيك عمل وفلان راح وفلان، أيوة والله كنت أحسب في فلان أنه من الصالحين، لي في عشرته سنوات، نحل قلت لي خلاص، لا عد صادقه ولا عد عاشره ولا عد طلع فيه. ونلاحظ أيها الإخوة بطريقة عجيبة غريبة سلسة وسهلة عند كثير من الأحباب في علاقاتهم مع بعضهم البعض، تارة يقبلون إقبال الظمآن فيسلمون، وربما يقبلون وربما يعانقون، وأخرى يدبرون. ما الأمر؟ ما الأمر؟ ولم نؤمر أن نتتبع الأخبار فنسأل: لما لم تسلم الآن وقد سلمت البارحة؟ لما لم تصافح اليوم وقد صافحت البارحة؟ لما لم تفعل ما فعلت بالأمس؟ ولكن يا لله، لكثرة اللغط وكثرة إلقام الآذان وانتشار هذا اللسان، لسان الذي سيقب أصحابه إلا من رحمهم الله في قعر جهنم، تعلم الأخبار، تعلم مباشرة الأخبار. هل علمت ماذا يقول فلان؟ قال كذا. إن هذا الكلام خطأ. على أي قاعدة اعتبرته خطأ يا أخي؟ ما بيجوز هيك. أنا فهمت، لمجرد فهمك السقيم لأنك جاهل بالعلم تعتبر كلامك وفهمك مذهبا لتقتلع جزور رجلا متعلما متثبتا من أصلها. وربك لن يعينك الله ولن يمدك، ولتكونن في ظلمة أسباب الضلالة ما دمت على ذلك. والعجب العجاب أيها الإخوة، كلنا يعلم أنه بحاجة لكي يصفح الله عنه أن يعتذر ممن أكل لحمهم. لك عد، اسمحوا لي أحكي بالعامية شوي، عد كل يوم كم واحد أكل لحمه. طيب أسبوع واحد طالع ورقة وقلم واكتب كم واحد أكلت لحمون، وإذا بدك تروح تعتذر وتطلب الصفح منهم قديش بدك، وكم ستذل نفسك وأنت مرغم مقهور على ذلك كي يصفح الله عنك. طيب رضي الله عن الإمام علي وكرم وجهه، كان يقول إياك ومواقف الاعتذار. لك يا أخي لا تغلط ولا تعتذر، لا تغلط ولا تعتذر، دع عنك هذا، لا تؤذوا عباد الله، هيك قال لك سيدنا النبي، لا تؤذوا عباد الله، واربأ بنفسك، واربأ بنفسك، وتذكر أن آخرتك ربما تبدأ من غد. واسمع معي إلى هذا الشاهد الآسر ولعلي به أختم إن شاء الله. أورد الإمام القرطبي في تفسيره قصة واعظة عن عمرو بن دينار وهو من السلف الصالحين، قال كان هنالك أخت لأخ، الأخ هذا طالب علم صالح، مرضت أخته ثم ماتت وتولى دفنها وهو الذي نزل في قبرها. في حالة الدفن شغل عن كل شيء سوى الدفن، فسقط كيس من الدنانير في قبرها حتى إذا ما أهال التراب تذكر، فاستأذن واستفتى فأذن له أن يفتح من جهة سقوط الكيس، والعجب أنه كان من جهة وجهها، ففتح وكشف له ما كشف، أنه ليس وجهها فقط، ليس وجهها فقط، بل القبر يتأجج نارا. فنسي الكيس. إلى أين؟ إلى أمه، إلى أمها. ألا فليسمع النساء، نسوان مفاضين إلى السحر، مفاضين إلى الغيبة، مفاضين إلا الكلام بالأعراض. وسامحوني يا رجال وأستثني كي لا أظلم الجميع، كي لا أظلم عفوا، وكثير من الرجال يصغون ويسمعون حتى هلكوا بذوبان شخصيتهم ورجولتهم. خلص هيك المرأة بدها. لك على مستوى فصل المهر، إذا المرأة ما عطت الضوء الأخضر ما بيستطيع. ورأيت هذا بأم عينه، رجل ما استطاع أن يفاوض والد العروس على رقم معين، ما المسر؟ والله بده يشاور، والله بده يشاور شيخه، نص مصيبة معلي شيخه راح أحطه على ميزان الشرع، طلع بده يشاور مرته وراحوا ما عاد رجع، ما أجا الإذن، ما أجا الإذن. وكم من شخصيات صارت هزيلة مهلهلة مهزوزة، ليست أسوة صالحة، تأكل اللحوم، تتهم في الأعراض. من أين لك هذا؟ من خلفية في بيتي، إنها زوجتي، أفل لك ولزوجتك إن كنتما على هذا المستوى. وأنا أقول هذا لصاحب هذا الخلق، وأسأل الله أن لا يكون منا مثل هذا الوصف. قلوا آمين. إلى أمها، يا أم ماذا كانت تفعل أختي؟ قالت ما لك ولعملها وقد ماتت. فاستحلفها وحزم في الأمر، فقالت يا ولدي إنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، وأكثر نسواننا هيك، لا تلبي النداء، أي إذا كانت بتصلي إلا من رحمها الله، إلا في آخر الوقت. وتأخير الصلاة إلى قرب الوقت الثاني لغير عذر مكروه تحريما، أي عمل مؤثم. قل ما بتصلي من باب أولى، ما بترد على الله منه، والمؤذن وكيل الله في الأرض، يقول لك حي على الصلاة. النساء ما عندهم هالقضية هي إلا القليل منهم، تسمح لي على الصلاة، بدها تكمل الطبخة، بدها تكمل الجلي، بدها تكمل التعزيل. يعنيها ألا يتحدث عنها الضيف إلا بالمكرمات، ولا يعنيها أن يسخط الله عليها. هذا شيء معروف. وإذا ما كان زوجة وراها صليتي يا مرة صليتي يا مرة بتلاقي بتقلي دائما، وربما تلجأ إلى الكذب. هذا شيء معروف واضح جدا. كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت تلقي أذنها لأبواب الجيران فتسمع وتتتبع عوراتهم، ثم تصبح لتنشر ما سمعت عنهم. متنع من ساوي اليوم أي خبر؟ أي خبرها؟ لك يا جماعة صرنا نسمع الأخبار بالمحافظات، صار في خلوي وفي اتصالات. انظر كيف نستهلك نعم الله في معصيته. انظر أخبار وين ما كان صرنا نسمعها، وآخر من يعلم المتهم. قال له أحدهم: قيل عنك كذا وكذا. قال: لكن أنا ما فعلت هذا مطلقا، ولا علمي بهذا، ما عندي علم. يعني لزقة تهمة. فقال مبتسما، قال: قولوا للناس إذا أردتم اتهام فلانا فأعلموه ليتهيأ، حضر حاله مشان يتحمل. نحن عندنا أهل الشام لما نشوف تكثر التهم والحكي وأكل اللحم منقول له تعود الخدع اللطم، معلش. وهبتني حسناتك أسأل الله أن يكون لك حسنات، أسأل الله، لأنه إذا كثير عم تحكي ده يزيد عليك كثير، يعني مشكلة. هذا هذا شأننا كلياتنا. خبرني بربك في السهرات والمجالس والدكاكين والمتاجر، ما هو محور الحديث؟ يا أما حكي عن الناس، يا لعب شدة ولعب طاولة، يا منعمل مفتي. وتسألني: إنك تتهم وقد أمرت بحسن الظن. وربك لا أتهم، وإنما أعلم ذلك على اليقين عبر الاتصالات. ربما اتصل زيد من الناس يقول: شيخي سؤال بملء شدقي، وتقولون بأفواهكم معبي جوفه وتمه معبي عن قضية كذا وكذا. أتأمل الفقير بطويتي فأقول له قبل أن أجيبك: بالله عليك اصدقني القول، مو قاعد هلأ أنت كم واحد عم تحكي بهالموضوع. تقول: ايه والله شو عرفك، والله بايني، ما بدك ما بدك في رأسي الحكاية واضحة. أنا أريد أن أسألك وقل لهم: هذا الذي تسألون عنه ستسألونه في القبر؟ قال: لا. هل كلفكم الله به؟ قال: لا. قلت: لما تستهلكون الوقت في معصية الله؟ الآن أجيبك، والجواب مخيف أكثر. هذا شأن الناس. رجل آخر، اسمحوا لي أن أربط الماضي بالحاضر دائما، رجل بعد إيذاء شخص آخر له سنوات، ثم قدر الله أن يصطلحه، وأعلم منه وربكم أنه فرح فرحا عظيما، وحدثته نفسه أن هذا المصالح كذاب وأنه يخاتل، ولكن ساير لمصلحة عامة وحرمة لمن حوله فإنهم كرام، وانطوى الأمر على الظاهر. أيها الإخوة، يأتي شخص غريب لا علم له بالقضية ليقول له: رأيت رؤيا، رأيت أن فلانا يجلس بين يديك. والكريم فلان مغضب لتصرفه معك، ما الذي يفعله؟ يوخز بإبر أو ما شابه ذلك من طرفه ويستهزئ. فقال له هذا الذي أبلغه: هي إنها رؤيا ولا ترد، وخاصة إذا كانت من غريب فلا تسمى حديث نفس، فهي رؤيا حق يراها المؤمن وترى له. هذا دفاع من الله. فقال له لا مانع. أول كلمة كرم العين تكرم مرجع عيون، ومن خدعنا في الله خدعنا له. معلش استطعنا أن نطوع الظاهر، بقي الباطن، والباطن بإيده سبحانه وتعالى مو بإيدنا. فنسأل الله أن يلين قلبه وينوره ويعيذه من الحقد، فإن المرأة إذا مات حاقدا ما مات مغضوبا عليه. أعاذنا الله أيها الإخوة من كل ما يغضبه ومن كل سوء، وجعلنا ممن يستمعون القول، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن الغيبة، وأنا أعتقد أنها ستحتاج إلى أكثر من خطبة، هنالك ثوابت ودلائل وشواهد. فلنهيئ أنفسنا من الآن أن نحفظ من ثوابت الشرع قبل ذلك، علنا نطوي صفحات سود أثرت على القلب وحجبتنا عن تجليات الرب جل في علاه، ثم نقبل على مولانا فتلتحم هذه الأرواح وتقف موقف رجل واحد، تلتف حول قطب دائرة النور والدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموعدنا في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن نكون مبشرين دائما بحسن العمل وقبوله، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.